أنا محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لولي ذا الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في فلسفة الأخلاق. وصلنا إلى الدرس الثالث من الكتاب، القيمة والواقعية. واقعية الأخلاق، هل الأخلاق واقعية سواء كانت من جهة اللازم أو من جهة القيمة؟ لماذا سمينا الدرس القيمة، أو سمى الدرس صاحب الكتاب القيمة والواقعية؟ سوف يأتي، ولكن الكلام عن الواقعية هو في الواقع. الواقعية من جهة القيمة وأيضا من جهة اللازم. إذا تذكرون الدرس الماضي أشرنا إلى هذين المصطلحين، مفهوم القيمة ومفهوم اللازم، ودرسنا المفاهيم التي تبين القيمة والمفاهيم التي تبين اللازم. الآن نكمل الكلام عن هذين المصطلحين، القيمة واللازم، من جهة واقعية القيمة وواقعية اللازم. في البداية يقول صاحب الكتاب أننا سوف، بدل ما نقول القيمة واقعية القيمة وواقعية اللازم، سوف نوسع من مفهوم القيمة لتشمل معنى اللازم أيضا. ولذلك سمى الدرس القيمة والواقعية. القيمة هنا ليس بمعناها اللي أخذناه في الدرس الماضي، وإنما بمعنى موسع على المعنى السابق، فيشمل حتى اللزوم الأخلاق. هل هذه الواقعية الموسعة التي تشمل حتى اللزوم، هذه القيمة الموسعة التي تشمل حتى اللزوم، هل هذه القيمة واقعية أم ليست بواقعية؟ إذن البحث عن واقعية القيمة أو لا واقعيتها. ويقصد بالقيمة طبعاً القيمة الأخلاقية، وهو من باب الاختصار أيضاً سوف يتحدث عن القيمة ويقصد بها القيمة الأخلاقية، يعني بيحذف كلمة الأخلاقية. هذا ذكره في المقدمة حتى نلتفت إلى لما يتكلم عن القيمة هنا، وبعد يتكلم عن القيمة الأخلاقية، ويقصد مجموع القيمة واللزوم. في البداية يعطينا مثال. معايا أخوات؟ البداية يعطينا مثال، يقول إذا كان عندنا طفل مريض ووصف له الطبيب دواء، وكان هذا الدواء مر، فالطفل لا يرغب في أخذ هذا الدواء المر، بالعكس يبغى يأخذ حلويات، وصار ممنوع من الحلويات. الطبيب يقول هذا الدواء أخذك له حسن وقبيح أن تأخذ الحلويات وأنا أمنعك عنها، قبيح. الطفل يقول لا بالعكس، الحسن عندي هو هذه الحلويات، والقبيح والمزعج والمؤلم هو هذا الدواء. هنا مراد الطبيب والطفل من الحسن والقبح مختلفين. نعم هم يقصدون أن المعنى اللي ذكرناه من قبل، المعنى اللغوي له المطلوبية، يعني لما يقول الطفل ان هذا الدواء عندي قبيح يعني تناوله قبيح يعني غير مطلوب عندي، هذه الحلويات تناولها عندي حسن يعني مطلوبة عندي، الطبيب لما يقول هذا الدواء تناولك الى هذا الدواء عندي حسن، سلوك حسن، هذا يعني مطلوب عندي. متفقين على المطلوبية وعدم المطلوبية، انها معنى الحسن مطلوب يعني الشيء المطلوب، معنى القبح يعني عدم المطلوبية. لكن مختلفين في مصداق الحسن والقبيح. الطفل اختلفوا في هذا المصداق على أي أساس؟ الطفل ما يرغب فيه على حسب رغباته. فالمطلوب من وجهة نظر الطفل هو المرغوب، أما الطبيب فيحدد الحسن والقبيح بناء على ما يناسب وضع الطفل الآن، بناء على الحالة ومقتضى حال الطفل الآن. الآن الطفل مريض فقبيح أن يأكل حلويات، إذا يحدد الطبيب على حسب بالقياس بين وضع الطفل الآن ووضعه المطلوب، يريد أن يصل إلى السلامة إلى صحة البدن، فيضع له، يعرف له مجموعة من الأعمال والصفات، يقول لازم تغير من طريقة حياتك، لازم تسوي كذا كذا، يعني يعطيه أن تكتسب صفة الحلم، صفة الصبر وغيرها من الصفات اللي يحتاج يكتسبها هذا المريض، الوعي وأفعال لابد أن يقوم بها مثل تناول الدواء أو ترك بعض الأفعال، أفعال يقوم بها، أفعال يتركها، بناء على ما يناسبه حتى يصل إلى الغاية المرجوة. نرجع إلى هذا المثال، نحلله مرة أخرى تحليل آخر. يتناسب مع السؤال اللي طرحناه في بداية الدرس. هل القيم، ونقصد بالقيم هي القيم الأخلاقية، هل القيم، وأيضا نقصد بها اللزوم، معنى القيم واسع، مثل ما قلنا في الدرس وسعنا معنى القيم في هذا الدرس بداية تذكر هذه النقطة، هل هذه القيم اللي ذكرناها في المثالين واقعية أو لا؟ ما الذي حرك الطفل نحو استحسان الحلويات وهو مريض واستقباح تناول الدواء؟ ما الذي حركه؟ حركت رغباته. هل هناك شيء وراء الرغبات حركت هذا الطفل أو لا؟ هو فقط تحرك من رغباته الخاصة الشخصية، تحرك وفق رغباته الشخصية، يعني أن المطلوب من وجهة نظر الطفل هو هذه الرغبات الشخصية، ولا واقعية لها غير هذه الرغبة. أما الطبيب لا، كان ينظر إلى الواقع، واقع الطفل اللي موجود عليه الآن وهو مريض، والواقع الذي يجب أن يصل إليه وهو الصحة والسلامة، فيضع الأحكام والقيم، يقول الحسن هو ما يوصل للغاية، بناء على ماذا؟ بناء على أمر واقعي مستقل عن رغبات الطبيب. ممكن الطبيب يقول أنا بعد ما أحب تاكل، يعني يعز علي أن تتناول الدواء المر، ولكن مو حسب رغباتي ورغباتك المسألة، المسألة واقع يفرض علينا، تبغى أنا وأنت نبغى نوصل إلى سلامتك، تتخلص من هالمرض، إذن هناك واقع مستقل غير تابع إلى رغبة الطبيب ولا إلى رغبة المريض. فالمطلوبية الأولى يعني الحسن والقبح عند الطفل لا واقعية له عينية. أما المطلوبية الثانية فهي تابعة إلى الواقع العيني، هذا على مستوى المطلوبية عن الحسن والقبح. الآن نأتي إلى اللزوم، عندما يقول الطبيب يلزم أن تتناول هذا الدواء المار ويلزم أن تبتعد عن الحلويات، هذا الفعل هذا السلوك لازم تلتزم فيه، واجب عليك. الطفل يقول بل بالعكس، أنا الحين لازم أكل حلويات، يلزم أن أكل حلويات. فاللزوم والضرورة، والحين ضروري ما أقدر. هذا وش هو يبغى يقول؟ يبغى يقول أن اللزوم هو تابع إلى رغباتي أيضا. في حين الطبيب من وين يأخذ اللزوم؟ بسبب تناسب مع الهدف المطلوب، المقارنة مع الهدف المطلوب. إذن سواء كان على مستوى القيمة بمعنى المطلوبية أو كان على مستوى اللزوم، فكلاهما في عندنا اتجاهين. اتجاه يقول بأن هذا اللزوم وهذه القيمة، يعني القبح والحسن أو المطلوبية وعدم المطلوبية، مبتنية على واقع عيني. والاتجاه الآخر يقول لا، ما في واقع، أنا أصلا مو التفت لوجود واقع أو منكر أصلا لهذه الواقع، يقول أنا بأكل حلويات وبصير زين، يعني بمشي حسب رغباتي وبأوصل إلى النتيجة. فهذا يباني سلوكه على ماذا؟ على اللاواقع. فالقيمة واللزوم عنده مبتنية على اللاواقع. إذا هذه القضايا اللي تتناول قيم، الصدق واجب، حفظ الأمانة واجب، يلزم أن تكون، أن تتناول الدواء إذا كنت مريض من مرض فلان أو غيره، هذه تسمى قضايا قيمية. إذا كانت المطلوبية فيها ناشئة من أمر واقعي مقارنة مع الهدف النهائي أو الهدف المطلوب أو الوضع المطلوب، فهذا اللزوم يسمى لزوم بالقياس. أما إذا كانت ناشئة من رغبة شخصية أو من أمر شخص، مثل ما أشرنا في الدرس الماضي، مثلاً واحدة تأمر الثانية بأن لا تلبسين هذا اللباس، أمر شخص آخر لأن لونه مو عاجبني لأن أي سبب كان، مهم أوامر من أعلى، هذا اللزوم الأمري إذا تذكرون تكلمنا عنه، واللزوم العقدي أيضا، جماعة اتفقوا على شيء معين ما لهم علاقة، هذا شيء طابق الواقع، العلاقة بالواقع ما. لا، إحنا نبغاه، هذه رغبتي أنا، كفرت فأمرك بناء عليها، أو هذه رغبتي أنا كجماعة اتفقنا عليها فنلتزم بها، أو هذه رغبتي أنا ما أمر أحد، أمر نفسي بها وألزم نفسي بها، مثل الطفل المثال شوي. فهذه اللزومات الأمرية والعقدية ليس لها واقعية عيني، على خلاف اللزوم بالقياس يكون له واقعية عيني. وما المقصود بالواقعية العينية هنا؟ يعني عندما نحلل القضية الأخلاقية، مثلا تناول الدواء واجب وضروري ولازم على هذا الطفل المريض. هذه القضية عندما نحللها، لماذا تناول الدواء؟ لأن في واقع، في طفل واقعة يعيش الألم، يعيش المرض، وأنه يريد أن يصل إلى السلامة والصحة. هذه أمور واقعية بغض النظر عن الإنسان ورغباته، من هو هذا الطفل، من هو، من هو أبوه، من هو أمه، مو مهم كل هالاعتبارات. المهم أنه الآن واقعا يعيش حالة لابد أن نرفع من هذه الحالة إلى حالة أخرى. فالإلزام هو تعبير تابع عن واقع يعيش هذا الطفل. أو مثلا عندما نقول الصدق حسن، قلنا عندنا نوعين من التعبير عن الإلزام، أحيانا نقول الصدق حسن، أحيانا نقول أصدق أو يجب الصدق أو الصدق لازم. عندما نقول الصدق حسن، ما معنى ذلك؟ وش نفهم منها؟ هل نفهم منها الأحلى أن مثلا الأم تقول لولدها الصدق حسن يا ولدي كذا، يعني أن الأم تبغى تقول لي أنت مأمور بالصدق، أنا أمرك أنك ما تكذب، فيصير اللزوم لزوم أمري؟ أو بمعنى أنني أرغب أن تصدق، ناشئ من الرغبة، وأمرك فقط لأنني أرغب في ذلك بأن تمارس هذا العمل، أم المقصود أن إحنا يلا خلينا نتفق، الله ما أدري شكل، نتفق أن إحنا ما نكذب، نصدق مع بعضنا ومع الآخرين. هل معنى الصدق حسن؟ وش نقصد يعني من الصدق الحسن؟ إحنا اتفقنا ما نكذب، فبالتالي المطلوبية لأنها بسبب التعاقد والاتفاق يعني اللزوم العقدي، أو أنه لا، بغض النظر كل عن كل هذه، عجبنا أو ما عجبنا، اتفقنا أو ما اتفقنا، رغبنا في الصدق أو ما رغبنا فيه، هناك شيء وراء هذه الرغبات والأوامر، وشيء واقعي، قيمة واقعية. للصدق خصوصيات واقعية تجعلنا نصفه بالحسن، هذه الخصوصيات حسنة. إذا قلنا بهذا المعنى أن للصدق واقعية، مثلا يحافظ على ثقة الناس بعضهم بعض كذا، فله تأثير واقعي، له منشأ واقعي، هذا الحسن يجعل الصدق قيمة إيجابية. ولذلك نحن نعتبره حسن. إذا قلنا بالأخير، المعنى الأخير أن له واقعية عينية وله آثار واقعية، نريد أن نصل إلى هذه الآثار، هذه الآثار مطلوبة، يصبح الصدق مطلوب. إذا قلنا بذلك فهذه مدرسة الاتجاه الواقعي. أما إذا قلنا لا، إحنا اتفقنا على أن إحنا نصدق مع بعضنا البعض، فهذه اللزوم العقدي أو اللزوم العمري، هذه مدرسة اللاواقعية. واضح أخوات؟ إذا في عندنا مدرستين أو اتجاهين، الواقعية الأخلاقية واللاواقعية الأخلاقية، من باب الاختصار يسمونها الواقعية واللاواقعية. الواقعية هي تندرج تحتها كل المدارس اللي تقول بأن الأخلاق مبتنية على واقعية من الواقعيات، في شيء عيني نريد أن نصل إليه، مثلا في منفعة اجتماعية، مصلحة اجتماعية، مصلحة اجتماعية واقعية، أمن اجتماعي، هذا السلوك يصل للأمن الاجتماعي، الأمن الاجتماعي مثلا واقعية ملموسة، واقعية عينية. البعض لا، يقول الأخلاق ليس لها واقعية، وبالتالي يصير عندنا عدة مدارس وعدة مذاهب تقدر تحت الواقعية أو لا واقعية. الدرس قد يختم، الدرس فيه أمثلة كثيرة حاولوا تقرأونها عشان يعني يصير أوضح لكم المفاهيم إن شاء الله. يختتم الدرس بالفروقات بين الواقعية واللاواقعية. الواقعيين يعني اللي ينتمون للمدرسة الواقعية يرفضون أن تكون القضية القيمية ناشئة من الأمر أو الذوق الشخصي له الرغبات أو إرادة الجماعة، يعني اللزوم، لأن كل قضية الأساس فيها هو الحكم، هي موضوع الحكم، وش اللي يخليها قضية؟ هو الحكم الموجود فيها. هذا الحكم أو الإلزام، يقولون هذا الإلزام مستقل عن الأوامر، ليس لزوما أمريا، وليس مبتني على ذوق شخصي ودوافع شخصية ورغبات شخصية، وليس مبتني على توافق اجتماعي، بل له واقع يبتني عليه. هذا الإلزام له واقع، يعني الإلزام بالقدس. نوع الإلزام عند الواقعيين في القضايا الأخلاقية أو القضايا القيمية ككل، سواء كانت أخلاقية أو غيرها، حقوقية سياسية، نوع الإلزام ماذا؟ إلزام بالقياس. أما اللاواقعيين يقولون مو فقط الإلزام، حتى القيمة، القيمة يعني المطلوبية وعدم المطلوبية، الحسن والقبح، تابعة للأوامر. مثلا عند البعض، بعض اللاواقعيين، تابعة للإلزام الأمري أو تابعة للذوق الشخصي الفردي والرغبة الشخصية أو تابعة لإرادة الجماعة. هذا أهم فرق تقريبا بين المدرستين. في عندنا فروق أخرى. إذا قلنا بأن الفرق الأول اللي يذكر غير هذا الفرق الأساسي بينهم، إذا قلنا بأن القيم ليس لها واقعية، ماذا سوف يترتب على هذا الكلام؟ وإذا قلنا بأن القيم لها واقعية، ماذا سوف يترتب عليها؟ أول شيء، إذا كانت القيم ليس لها واقع، غير ذوق الأفراد أو إرادة الجماعة أو أمر شخص ما، فأول شيء يترتب عليها هو عدم وجود ملاك يوضح لنا أي من الصفات والأفعال الاختيارية يمكنها أن توصلنا للهدف، لأن أصلاً الأهداف صارت فردية، الأهداف صارت يعني مثلاً مجموعة، إذا قلنا بأنه تبتني على الذوق الشخصي، فكل شخص إلى ذوقه، ما في ملاك يحدد لنا وين الحسن والقبيح، ما يقدرون يشتركون يقولون والله كلنا نقول بأن الصدق حسن، إلا إذا كان كلهم ذوقهم يميل إلى الصدق. ما في ملاك إلى القيم وإلى تمييز القيم، أي قيمة أفضل، كيف نرجح القيمة الأخرى، هذه القيمة على هذه، كل واحد على حسب ذوقه. اليوم أنا ذوقي يميل إلى الحسن، بكرة أميل إلى ذوقي أتلذذ بالكذب على الآخرين، اليوم أميل إلى الأمانة، حفظ الأمانة، بكرة يتغير، حتى في الشخص الواحد أو تتغير. بين الأفراد، الآن أنا أنتمي إلى مجموعة في المسجد مثلا، وإحنا نبني على أن إحنا نتعاقد على يسمونه منشور أخلاقي مثلا، منشور أخلاقي، نتعاقد على بعض الأخلاقيات، تعامل مع بعضنا البعض، فمثلا إن إحنا نحفظ أسرار بعضنا البعض، مو واحدة تقول للثانية سر تروح تنشرها للبقية، هذا سلوك غير أخلاقي عند هالمجموعة. تروحون لمجموعة ثانية يقولون لا، إذا من واحدة تقول لكم سر ما فيه، كلنا لازم نعرفه، وهكذا. لماذا؟ يقول إحنا متعاقدين، هذا عقد، متعاقدين، هذا إلزام عقدي في المجموعة، ما ما أحد يخبي أسرار عليه ثاني. زين، وهذا قبيح يصير عندها. في مقابل ذاك الحسن هو أن تخبي. هذا لماذا؟ لأن بنوا هذه الأنظمة الأخلاقية الموجودة عندهم أو القوانين الأخلاقية، نظموها على أساس ماذا؟ على أساس التعاقد. هم وش اللي يعجب المجموعة؟ وش اللي يناسبهم كلها؟ واضح؟ وطبعاً نفس هذا الأشخاص، يعني هذه الجماعة ممكن أن بكرة تغير رأيها، يتغير قرارها، ويرجعون يغيرون القانون. ما في ملاك. يوم قالوا لا تحفظوا، يوم ثاني يغيرون تماماً، يقولوا احفظوا أسرار بعدكم بعد. الملاك يكون نسبي حسب الأفراد، تغيروا أذواق الأفراد، تغيرت الجماعة، يتغير الملاك. أما إذا كانت القيم واقعية، فإن هناك ملاك واقعي، إحنا نخضع لذلك الملاك في تحديد الحصمة. واضح أخوات؟ يسأل هذه الجماعة أو هذا الشخص، لماذا تخادع الآخرين؟ يقول أنا أبغى أعيش بهذه الطريقة، هذا معروفة، هذا العبارة وايد تتكرر، أنا أبغى أعيش كذا، هذه هي حياتي المطلوبة. يعني أنت وش عليك؟ أنت حياتك المطلوبة شيء ثاني، أنت تطلب أن تعيش بطريقة أخرى، أنا هذه شاكلتي، أبغى أعيش بهذا الطريق. نسأل هذا المجموعة، ليش هذه الأخلاقيات تتفاهمون عليها؟ فيها قبائح، يقولون إحنا نبغى نعيش بهذه الطريقة، هذا عندنا محاسن. وش عليك؟ أنت روح مع مجموعتك وتطلق الأنظمة اللي تبغاها والأخلاقيات اللي تبغاها على حسب الهدف المطلوب عندك في الحياة. هذا بالنسبة إلى الفرق الأول بين الواقعية واللاواقعية. إذا كانت الأخلاق واقعية، يعني الملاك سوف يحدده الواقع، لن تحدده رغباتنا وتعاقداتنا وأذواقنا الشخصية، ولا أمر صادر من شخص مثل مدير أو غيره. اليوم حكونا أخلاقيات جديدة وطريقة تعامل جديدة مع بعضنا. النقطة الثانية أو الفرق الثاني، أنه إذا كانت الأخلاق والقضايا الأخلاقية، إذا كانت القضايا الأخلاقية أو القضايا القيمية تحكي عن واقع، فهي قابلة للصدق والكذب لأنها تبتني على الواقع. أما إذا كانت الأخلاق إلزامات، القضايا الأخلاقية قلنا الأساس فيها هو الإلزام والحكم، هذا الإلزام غير مأخوذ من الواقع، يجب عليك أن تصدق. لماذا؟ لأن أنا أبغي تكون صادق، أنا أمرك بهالشيء، ما يحتاج بعد تسأل لماذا. بعض الأمهات أو الأباء يستخدمون هذه الطريقة في بيان الأخلاق، طفل ما يفهمني، يقول أنا إذا أنت تبغي أصير صادق أنا أبغي أصير كاذب. إذا سالفة أنا أبغي يعجبني هالشيء، أنا بعد يعجبني شيء ثاني. هذا إذا كان، يعني وش يبغى يقوله لي الطفل؟ أو هذا إذا كانت الإلزامات لا تبتني على واقع، وإنما تبتني على ما أشتهيه وما تشتهيه، فما عندي هذا قضية صادقة وكاذبة وتقعد تناقشني اللي أنت تسويه غير مخالف للواقع وغير مخالف. هذا مخالف لرغباتك، لكن رغبتك ليست واقعية، تتغير من اليوم لبكرة. أبغى أضغط عليك بغض لازل ما تستسلم وتغير رأيك، يمكن بعد تصير زيي أو أسوأ مني. أما إذا كانت القضايا الأخلاقية الإلزامات فيها، الحكم فيها ناشئ من واقع، فإذا كان ذلك الواقع مطابق للواقع فعلاً، تكون هذه القضية صادقة، يمكن أن نحكم عليها بالصدق. مثلاً أقول يجب عليك أن تراعي الأمانة. لماذا يجب أن نراعي الأمانة؟ لأن حفظ الأمانة يؤدي إلى الثقة بين الناس، الاطمئنان، السكينة، التعاون وغيرها، التكافل الاجتماعي يكون له أثر. اما خيانه الامانه تؤدي الى ضعف التكافل الاجتماعي. من اللي بيساعد الذنب والكذاب؟ هذا يمكن ما يحتاج الى مساعده. التعاون يصير ضعيف، التشكيك في بعضنا البعض، العلاقات تصير ضعيفه، وهذه امور واقعيه. لها آثار واقعية في المجتمع إيجاباً وسلباً. فإذا أنا اطمئنت بأن هذا العمل إذا حفظت الأمانة سوف يكون هناك آثار إيجابية له، إذا هذه الآثار الإيجابية واقعاً ترتبط بحفظ الأمانة، فهذا يجب عليك حفظ الأمانة، أو حفظ الأمانة لازم تصبح صادقاً. لما يجي أحد يقول حفظ الأمانة مو لازم، فلان خانني وفلان خانني فأنا بعد وأخون، يقول له هذا خاطئ. لماذا؟ لأن أنت بتروح وراء رغباتك. لماذا؟ لأن حفظ الأمانة لها أمر واقعي، مو حسب رغبات فلان وفلان. إذا فلان خان الأمانة السلوك قبيح، أنت لا تصير ترتكب القبيح مثله. فهني ممكن الدفاع عن القضايا الأخلاقية عندما نقول بأنها واقعية. لماذا؟ لأنها يمكن أن توصف بالصدق والكذب على حسب منشأها، من أي واقعية نشأت. هذا اللزوم بالقياس، قياس مع الأهداف اللي نبغى نوصل لها واقعا. هذا الفعل مقايسة بالأهداف والصفة مقايسة بالأهداف. إذا كانت القضايا الأخلاقية واقعية وبالتالي يمكن أن توصف بالصدق والكذب، فإنه يمكن أن يستدل عليها ويكون بينها ترابط منطقي. أما إذا ما كانت واقعية وكانت أذواق شخصية، فإنه لا يمكن أن نقيم البرهان على صحتها ولا يمكن أن يستدل عليها. وهذا هو الفرق الثالث، الارتباط المنطقي بين القضايا الأخلاقية. إذا كانت القضايا الأخلاقية واقعية قابلة لأن توصف بالصدق والكذب، فنحن نستطيع أن نقيم الدليل على صدقها أو كذبها، لأنها قاعدة تحكي الواقع. أما إذا كانت ذوقيات شخصية، فإنه لا معنى إلى إقامة الدليل عليها، لا معنى إلى ادعاء أن هناك ترابط منطقي بين هذه القضايا في المدرسة التي تقول بلا واقعية القضايا الأخرى، بل سوف تكون قضايا متناثرة، ما يوجد رابط منطقي واقعي بينها، يعتمد على الذوقيات. يعطيني مثال، عندما يكون عندنا هذا الطعام لذيذ، كيف استنتجت؟ أسألك كيف استنتجت هذا الطعام لذيذ؟ يقول هذا الطعام طعام إيراني مثلا. هذا الطعام طعام إيراني، هذه القضية تحكي الواقع، لها واقع فعلا. زين، المقدمة الثانية، الطعام الإيراني لذيذ، هذه دعوة، من وين عرفت الطعام الإيراني لذيذ؟ يقول أنا تذوقته، أو جماعة وايد تذوقه. هذه ذوقية، ممكن فيه شعب بأكمله ما يحب الطعام الإيراني، والطعام الإيراني مو حلو. فهذه القضية لأنها لا تحكي واقع، لأنها ذوقية تبتن على أذواق شخصية، فالنتيجة طبعا بتكون تابعة خص المقدمات. النتيجة لما يقول هذا الطعام لذيذ، النتيجة هذا الاستدلال سوف تكون تابعة على خص المقدمات، يعني أنها لا تحكي الواقع، ذوقية، وبالتالي هذا الاستدلال لا معنى له، لأن مقدمة المقدمات خطأ أصلا. المقدمات لابد أن تكون مطابقة للواقع، مقدمات كل استدلال، كل برهان لابد أن تكون قابلة للصدق والكذب، قابلة أن ندرسها نشوف مطابقة للواقع أو لا. أما إذا أخذنا مقدمة من المقدمات ذوقية، فهذه لا تصلح أن تكون مقدمة، هذا البرهان خاطئ. واضح أخوات؟ ما يتكون الارتباط المنطقي بين المقدمتين دلين، مقدمة واقعية ومقدمة غير واقعية، ما في ارتباط بينهم. إذا كانت القضايا الأخلاقية لا واقعية، لا يمكن الاستدلال عليها، ولا يمكن إقامة ترابط بين المقدمات، فما بيتكون عندنا نظام أخلاقي فعلا، نظام أخلاقي حقيقي. تتكون عندنا مجموعة من القضايا المتناثرة، ادعاءات، ذوقيات أو أوامر شخصية ناشئة من الإلزام الأمري أو تعاقدات، لكن ما بتعطينا نظام أخلاقي، نظام يعني في ترابط منطقي بين القضايا. نقدر نميز وين الكبريات، وين القضايا المهمة، القضايا الأخلاقية المهمة، وين القضايا المستنتجة من القضايا الكبرى. هذا معنى الترابط المنطقي والنتائج، يعني يعطينا نظام أخلاقي متماسك يمكن الاستدلال عن بعض القضايا على البعض الآخر. القضايا الأخلاقية في بينهم علاقة قوية واقعية، بينهم علاقة واقعية. هذا الفرق الثالث. طبعا هنا أشار إلى شيء، يقول في بعض الاتجاهات الواقعية يقولون انشقت عن المدارس الواقعية، يقولون للقضايا الأخلاقية واقعيات لكن ليست كالواقعيات الأخرى. انتون تقولون أن هذه القضايا مطابقة للواقع مثلها مثل أي قضية أخرى في الدروس الأخرى اللي أخذتونها في المعرفة في كذا، فتوصف بالصدق والكذب لأنها مطابقة للواقع العيني. بعض الواقعيين يقولون نعم، نحن نقول أن للقضايا الأخلاقية واقعية، ولكن واقعية القضايا الأخلاقية تختلف عن واقعية غيرها من القضايا. هذه إن شاء الله بتجي لنا مناقشتها في لما نتكلم عن المدارس الواقعية، أتوقع في الدرس الرابع أو يمكن الخامس أو السادس. ولكن هذا حتى هذا المنشق عن الواقعية يقبل بأنه عند جميع الواقعيين هناك ماذا؟ ارتباط منطقي. يمكن القبول بوجود ارتباط منطقي بين القضايا الأخلاقية إذا قلنا منها واقعية. أما بالنسبة إلى اللاواقعية، المدارس اللاواقعية، لا كلها أن تدعي بوجود ارتباط منطقي، وبالتالي يمكن أن تقول بأن عندنا نظام أخلاقي نبغى نبنيه أو ندافع عنه أو نبينه. الفرق ما قبل الأخير، الأحادية أو التعددية الأخلاقية. إذا ما كان عندنا ملاك، ما كان عندنا ترابط منطقي بين الأخلاق في اللاواقعية، عندما تتنافى الأخلاق كيف نرجح؟ لأن أختلف أنا مع علي وثنتين لا نقول الأخلاق لاواقعية، تختلف على حسب ذوقنا الشخصي أو على حسب أسرتنا متعودة على بعض الأخلاقيات، يعني تعاقدات، إلزامات عقدية. وين كيف نرجح؟ ما في مرجح، ما في ملاك للترجيح، فنتجنب الترجيح ونقول سلوككم علي صحيح وسلوكي صحيح، أخلاقي صحيحة وأخلاقكم علي صحيح. فيصير عندنا التعدد الأخلاق، بنقع في النسبية الأخلاقية اللي هي الخامسة. إذا كانت الأخلاق متعددة يعني بالنسبة لك صحيحة، وهذا فيه حتى بعض الواتسابات، رسائل الواتساب يقول إن الأم إذا ضربت ولدها مثلاً وهو ما كانت ما أدري وشو ما يعني ضربته غلط، فهي كلامها صحيح، شغلها صحيح لأنها في الأخير خايفة عليه. وإذا الأم مسحت على ولدها وتحللت عليه وعطفت عليه بزيادة، فهذا أيضا شغلها صحيح. وإذا كل شيء صحيح يصير، كل شيء صحيح بالنسبة إلى هذه الأم ووضعها صحيح، بالنسبة إلى ذيك الأم ووضعها كل شيء صحيح. ما عندنا قضية واحدة صحيحة مطلقا. واضح أخوات؟ بل حتى أحياناً يصير تناقض. أقول اليوم مثلاً أم علي شو اسمه تعاملت مع ولدها بهالشكل، يوم ثاني تعاملت معها بالنقيض تماماً. يقولون إيه هذا صحيح ولا صحيح، هذا السلوك صحيح السلوك. ما في عندنا ملاك لتمييز وين النقيض الحين، وين الخطأ وين الصح. ما في، تكون نسبية مطلقاً، نقع في النسبية. أما إذا، وهذه يسمونها التعددية الأخلاقية، زي التعددية المعرفية أو التعددية الدينية اللي مرت علينا في معرفة النظرية المعرفة، لأن ما في ملاك فنقع في التعدد. أما إذا كانت الأخلاق واقعية تبتني على آثار واقعية، أينما وجد حفظ أمانة توجد آثار واقعية، أينما وجدت الخيانة في مجتمع توجد آثارها الواقعية. فبالتالي سوف يكون لدينا إذا عندما تتناقض القضايا أو تتضاد سوف يكون لدينا قضية واحدة فقط صحيحة، وهذا معنى الآحادية الأخلاق. إذا الواقعيين يقولون بآحادية الأخلاق، ما عندنا إلا عند الاختلاف قضيتين مختلفتين سواء كانوا متناقضتين أو متضادتين أو غيرها، عند اختلاف القضايا الأخلاقية لا يوجد إلا قضية واحدة صحيحة، عند اختلاف المذاهب الأخلاقية المذهب فلان 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 المدرسة لا يوجد إلا مدرسة واحدة هي الصحيحة والمقبولة، هذا معنى أحادية الأخلاق. والواقعي طالما أن يقول بالواقعية وأن الأخلاق مبتنية على واقعيات قطعا يقول بالأحادية، أما بالنسبة إلى من يقول بأنه الأخلاق ليست واقعية سوف يقع في ماذا؟ ليس لها مناشئ واقعية، سوف يقع في تعددية الأخلاقية. وإذا وقع في التعددية الأخلاقية يعني بالنسبة إلى كل شخص هذه الأخلاق تكون صحيحة فيقع في النسبية، ما عندنا أخلاق مطلقا صحيحة. وبالتالي لا معنى إلى أن يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياء، ولا معنى إلى أن يرسل قرآن وكتب حتى بين الأخلاقيات، كل هذا لا معنى له لأن الأخلاق نسبية. الآن القرآن يدعو إلى أخلاقيات مطلقة مطلقا، يقول تعالوا تعاملوا مع بعضكم بعض تعاونا، وتعالوا واصدقوا مع بعضكم البعض، لا تغتابون، لا تسوون كذا، لا تستهزون بعضكم بعض، وغيرها من الأخلاقيات مطلقة يأمر بها. فاللاواقعي هذه الأمور لا معنى لها، يصبح ليس لها معنى، أو تكون نسبية بالنسبة إلى ناس ذاك الزمن زمن الرسول، مجتمع اللي يعيش فيه الرسول كانت هذه أخلاقيات لهم، أما إلى مجتمع آخر لا تختلف الأخلاق في المجتمع الآخر. هل نقع في أن القرآن لأهل زمانه فقط مو ما يمتد إلى الأزمنة الأخرى ولا إلى المجتمعات الأخرى أيضا؟ هذا إذا قلنا باللاواقعية. أما إذا قلنا لا الأخلاق واقعية فسوف تكون مطلقاً أينما وجد هذا الصفة أو هذا الفعل الأخلاقي الاختياري وجدت آثار، سوف تكون القيم الأخلاقية قيم مطلقة. هذا بالنسبة إلى الدرس الثالث. واضح خلاص، سهل الدرس تقريبا يعني، بس في مصطلحات كثيرة إن شاء الله تكون المصطلحات واضحة. ناخذ استراحة 5 دقائق وبعدها ناخذ الدرس اللي بعده. الدرس اللي بعده طويل فما بناخذه كامل، ناخذ جزئية وإن شاء الله ناخذ جزئية. فناخذ استراحة 5 دقائق أخوات، تحركوا شوي على المكان عشان صح صح بعدين نرجع. الله يعطيكم العافية، سلكم الله.